أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في شرطية الرشد، وجعلناه ضمن الشروط العقلائية، وكان الكلام في الدليل النقلي، وابتدأنا بالآية المباركة قوله تعالى في الخامسة والسادسة من سورة النساء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. مجموعة قوانين واضحة. تقدم الكلام في الآية الخامسة، وذكرت بعض المحققين كالعلامة الطباطبائي على الله مقامه الشريف يرون أن هذه الآية مربوطة بالآية اللاحقة، لا أقل من جهة أنها محتفة بما يصلح للقرينية كما قد يعبر، هو ما عبر بهالعبارة. فلا تكون الآية الأولى مستقلة بالحديث عن السفهاء بمعزل عن سن البلوغ وما قبل البلوغ، يعني اليتم، مع أن ظاهر الآية الأولى ضمن آيات كل آية تعرضت لقانون من القوانين أنها تتعرض لشرطية الرشد مطلقا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، طيب شو السفيه ابنتكم يموت يعني، وارزقوهم فيه واكسوهم يعني أنفقوا عليهم بالمعروف وقولوا لهم قولا معروفا. أنا بقرينة وقولوا لهم قولا معروفا أنكم أنتم مولون عليهم، لستم آسرين لهم، ليسوا أسراء عندكم، إمساككم بأموالهم لمصالحهم، لذلك يحتاجون إلى القول المعروف. وهذا أنا قلت والله العالم بمعزل عن الآية اللاحقة ظاهر الكبير، لأن الصغير لا يحتاج إلى القول المعروف. شوف بالصغير صار أصرفوا منها بالمعروف، يعني إذا أنتم بياخذوا وقتكم وبحاجة لتحتسبوا لأنفسكم أجرة أو جعل أو شيء، خذوا بالمعروف من أموالهم. هون قولوا لهم قولا معروفا، يعني الإنسان بطبيعته يتوق إلى حرية نفسه، فهذه حالة استثنائية مجعولة عليه لأجل أنه سفيه في التصرفات. هذه ليست حالة استثنائية في الصغار، حالة استثنائية في الكبار، وإلا الصغير من الطبيعي جدا أن يكون في العادة سفيها في التصرفات المذكورة، إن لم يخلق معلما يحتاج إلى الابتلاء والامتحان لكي يتعلم. جيد، ثم مجرد كون الآية اللاحقة تتعرض عن حكم اليتامى في نفس الموضوع لا يصلح للقرينية، ليس الأمر إطلاق ومقيد أو قرينة صالحة للتقييد، بل تعليم آخر يرتبط بالموضوع أو بجزء الموضوع. جيد، خلينا نشوف إذا في قرينة غير قضية الذكر. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم إلى آخر الآية، وابتلوا اليتامى. طيب ليش لو كان المراد بالصدق اليتامى ليش ما ذكر اليتامى في الآية الأولى؟ ليش ذكروا بس في الآية الثانية؟ ليش لو كان السفهاء يراد منهم سفهاء خصوص اليتامى ليش ما قال وابتلوهم حتى إذا بلغوا النكاح؟ لعل هذا يصلح قرينة على العكس، إن اليتامى من السفهاء يبتلون لأنهم قبل البلوغ عادة ما يكونون سفهاء، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. جيد. إلى هنا المهم، استمرت الآية بحث آخر، أحكام أخرى. وابتلوا اليتامى شو يعني؟ يعني امتحنوه. من هو اليتيم؟ واضح مش مختلفين نحن عند اليتيم غير البالغ للحلو. حتى إذا بلغوا النكاح، طبعا بلوغ النكاح المقناية عن سن البلوغ المتعارض. ها؟ جاي. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموال. شو ظاهر الآية؟ ظاهر الآية أن عليكم أن تمتحنوا الأطفال من اليتامى حتى إذا بلغوا. طبعا ليش اليتامى بالخصوص؟ لأن اليتامى في العادة هم الذين يحتاجون إلى التوصية، الآباء عادة هم شفقاء بأبنائهم، هم يقومون بهذا العمل بلا هذه التوصية، فطرتهم تبعثهم عليه. فالأب إذا تاجر يعلم ابنه التجارة عندما يراهق البلوغ، إذا ما أدري ماذا إلى آخره. لكن اليتيم مظنة أن يترك، مظنة أن يضيع، من هنا يحتاج إلى إيصاء به، لأن الولي كل اليتيم يحمل عليه حملا، بينما الولد بالنسبة للأب لا، ليس الأمر كذلك. وإلا الابتلاء سنة للكل، يحتاجون إلى الابتلاء، يعني حتى البالغ الذي أبوه موجود يحتاج إلى الابتلاء لكي ما إذا بلغ ورشد أيضا يأخذ أمواله، إذا كان عنده أموال خاصة وأباه إياها، جده مثلا أو ورثها من أمه التي توفيت قبل أبيه. جيد. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. جي. فإن آنستم منهم رشدا، ما قال فابتلوا اليتامى وابتلوا اليتامى حتى بلوغ النكاح، حتى إذا بلغوا النكاح، يعني لكي ما إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فبتصير شو؟ حتى إذا بلغوا النكاح وآنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني لابد من شرطية البلوغ وشرطية الرشد معا، فإذا افترق أحدهما عن الآخر، بلغ ولم يرشد، رشد ولم يبلغ بعده، بعضهم يكون حاذق من قبل سن البلوغ، فلا يكفي لدفع أموالهم إليهم، لابد من تحقق الأمرين. لا أظن يا إخوان بداية أن أحدا يقرأ هذه الآية المباركة وهو عار عما جرى من خلاف حول هذا الأمر، ويشك في أن المقصود هو اجتماع البلوغ مع الرشد معا، وأن البلوغ ليس الموضوع التام لدفع المال إليهم وحده، والرشد أيضا ليس الموضوع التام لدفع المال وحده. هذا ظاهر الآية كما هو واضح. وعلى هذا الأساس لا يصح ما نسب إلى أبي حنيفة الذي جعل الرشد هو الميزان وحده. وألغى خصوصية النكاح، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف. طيب جيد، يعني يستعفف من أن يأكل من مال هؤلاء الأيتام.
ليش ذكر النكاح؟
ها، لماذا يكون حينئذ ذكر النكاح؟ لا يبقى له محل يا أخوان إلا أن يدعى أنه ورد مورد الغالب من دون خصوصية له، إذ غالبا الإنسان لا يرشد في التجارة قبل سن البلوغ،
وأن يكبر،
ولذا لا يصح، لا يصح إشكال السيد الخوئي على أبي حنيفة ابتداء من أنه على قولكم يكون ذكر النكاح لغويا، إذ من حقه أن يجيب بوروده مورد الغالب. لكن حينئذ لابد من دراسة الظروف الموضوعية للناس. لم تكن التجارة في تلك الأزمنة معقدة مثل أزمنتنا يا أخوان، والرشد في التجارة ليس على وزار واحد. ولا شك ولا ريب أن الأولاد الذين يبلغون 10 و12 و13 يصبحون حاذقين فيما يتولونه في سن مبكر كبيع البقول وما نظر ذلك. حتى في زماننا المعقد الآن تجد أبناء أصحاب الدكاكين الذين يحضرون في مواسم العطل مثلا في دكاكين أهليهم، يعرفون أسعار السلع ويبيعون بشكل حاذق وواعي. لا نستطيع أن نقول بأن الرشد لا يكون غالبا قبل النكاح في تلك الأزمنة، إذ هذا الأمر غير مضطرد. فكان يدعو للاستفصال لو أريد جعل الأمر يدور مدار الرشد دون البلوغ، وأن البلوغ لا موضوعية له، فلا يكفي أن يذكر قيد يرد مورد الغالب بالنسبة لبعض أفراد الموضوع، بل لا بد وأن يكون مستفصلا بحسب الكيف كما هو واضح، إذ هو لا يمكن أن يكون غالبيا خصوصا في تلك المجتمعات فيما يتولاه الصبية في العادة ويكونون رشداء فيه، فالجلوس في على باب الحمام أو كبيع البقول وهي تمثل محل ابتلاء واسع في تلك الأزمنة، لأن الأولاد لم يكونوا يذهبون إلى المدارس كهذه الأيام، يذهبون إلى الكتاب وهم أبناء 5 أو 7 يدرسون في أحسن الحالات القراءة والكتابة، وبعد ذلك بما لا يعيقهم أيضا عن أعمالهم، ولذلك يتدربون على العمل مع الآباء وهم صغار. وعلى هذا الأساس ما كان لينتظر بلوغهم لكي يتصدوا لهذه الأمور في العرف العام، حتى يقال بلوغ النكاح لا دخالة شرعية له وورد مورد الغالب. هذا أولا. ثانيا، ورود القيد مورد الغالب يحتاج إلى دليل وقرينة، من دون قرينة نحن لا نستطيع أن نجعل القيد واردا مورد الغالب، لأن الأصل في القيود تذكر احترازية. ولا شك ولا ريب أن البلوغ في المقام ليس فقط قد ذكر قيدا بحسب ظاهر الكلام، بل جعل هو الموضوع لإيتاء المال في مقابل اليتيم الذي هو من يكون دون سن البلوغ، وجعل الاختبار والامتحان قبل البلوغ لحكمة ظاهرة، وهي أن لا يحرم من ماله بعد البلوغ ولا يدفع إليه من دون رشد الفترة الانتقالية، بل إذا ما تحققنا رشده وقد امتحناه وابتليناه قبل البلوغ، فبمجرد أن يبلغ النكاح نؤدي إليه ماله، فجعل الرشد قيدا في الموضوع، وإلا الموضوع جعل بلوغ النكاح كما هو واضح من الآية. شو قالت الآية؟ قالت حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم، يعني ابتلوهم إلى أن يبلغ النكاح، فإن بلغوا النكاح وآنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فبحسب ظاهر الآية ذكر فإن آنستم منهم رشدا شرط وقيد في الموضوع، وهذا هو ظاهر الآية، ونحن محكومون بالظهور ولسنا محكومين للاحتمالات البدوية. وإلا بحسب تتبعي في الكلمات وجدت عدة أقوال يا أخوان في المسألة، أو عدة احتمالات، مو كلها تبني، يبقى أقوال. أن يكون الرشد هو تمام الموضوع مثلا، وأن يكون الاختبار حتى زمان البلوغ، فذكر زمان البلوغ غاية للاختبار فقط، وإلا لا دخالة له في أصل الحكم. جيد، مثل أكلت السمكة حتى طيب، وهذا تقريبا هو نفس كلام أبو حنيفة الذي تعرضنا له. الاحتمال الثاني أن يكون البلوغ غاية للاختبار على قاعدة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفاشل. طيب جيد، شو يعني؟ ماذا يكون على هذا الاحتمال حينئذ؟ يقولون على هذا الاحتمال يكون كل من البلوغ والرشد موضوع مستقل. كيف؟ بمعنى ابتلوهم قبل البلوغ، انتبهوا، فإن رشدوا فأدوا إليهم أموالهم، وإن لم تحرزوا رشدهم فابقوا تبتلونهم، ابقوا على ابتلائكم لهم إلى أن يبلغوا، فإذا بلغوا فلا حاجة إلى الامتحان بعد ذلك، أيضا أدوا إليهم أموالهم حتى مع عدم الرشد إذا بلغوا. هذا واضح أنه كلام ظاهر الآية جدا، مش لا يحتمل من الآية، يعني لأول وهلة ولا إجا في ذهني هذا الاحتمال. الاحتمال الثالث أن يكون البلوغ غاية للاختبار، ومعه ينظر في الأمر، فكلاهما مع تمام الموضوع، هذا اللي أنا قويته من ظاهر الآية. الاحتمال الرابع أن تكون حتى إذا بلغوا النكاح، حرف ابتداء جاء للتعليل وإذا للشرط. طيب جيد، وجملة الشرط والجزاء جزاء له فإن آنستم منهم رشدا، شو بتصير؟ يعني إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، شو بصير؟ ابتلوهم لكي إذا ما بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم جزاء. فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إيش راح تصير؟ ويكون الابتلاء لكيما إذا ما بلغوا وآنستم منهم رشدا، فيكون نظير الاحتمال الثالث لكن بتخريج ثاني، وهذا منسوب إلى السيد بحر العلوم هذا الكلام، وهذا أيضا خلاف الظاهر. هاللف والدوران خلاف الظاهر، أنا بشوفها من بداية الأمر يا أخوان. يقول الأيتام صاروا أمانة في أيديكم قبيل البلوغ بسنة بسنتين كل شيء بحسبه، امتحنوهم في الرشد، أعطوهم شيء من المال خليهم يروحوا يمارسوا البيع والشراء، فإن آنستم منهم رشدا، لأن كل طفل طائش واليتيم أولى بالطياش، لم يربى بين أبوين، فإن آنستم منهم رشدا حينئذ ادفعوا إليهم أموالهم بعد البلوغ. وإذا لم بالمفهوم فإن لم تؤنسوا منهم الرشد فلا تدفعوا إليهم أموالهم. واضح جدا كما هو واضح. هذا هو ظاهر الآية. طبعا هالاحتمالات ما كان ينبغي ذكرها يا أخوان، لكن موجودة على كل حال في الكتب، لذلك كان لابد من ذكرها، وأنا ذكرتها باختصار، بعضهم شارحها تفصيلا. على هذا الأساس شو صار المتحصل لدينا من هنا إلى هنا من الآية؟ أنا المتحصل في نظري أن الآية الأولى دالة على شرطية الرشد، وهي واردة في مطلق السفيه مش خاصة بالأيتام، ولم أجد في الآية الثانية مصلح للقرينية على أن الآية الأولى تحمل على الآية الثانية وكلتاهما موضوعهما اليتيم أبدا. بالعكس، أصلا ظاهر الآية الثانية وابتلوا اليتامى أنه بدأ بالحديث عن اليتامى، لم يكن الحديث عنهم إلى هنا، هذا ظاهر الآية. وقولوا لهم قولا معروفا في الأولى، في الثانية شو؟ كلوا بالمعروف، في الثانية كلوا بالمعروف، قولوا لهم اليتيم، ما في داعي تقول له قل له قولا معروفا، اليتيم يتيم هو صغير أصلا لا يستنكف أن يكون شخص يدبر أموره، السفيه الكبير يستنكف كما هو واضح. لذلك يحتاج إلى الأخذ بالمعروف، لأن أنت مش ولي قهري عليه لأنه فلان، هذا لصالحه لكي لا يبدد ماله وثروته كما لا يخفى. فالآية نعمة الدليل يا أخوان على شرطية الرشد، كما أنها قد تضح أن الآية الثانية أيضا دليل على لزوم البلوغ، بحيث لولا البلوغ لم. بعد هذا توجد في هذا المجال أيضا روايات يا أخوان، الروايات الواردة في هذا المجال هي عدة روايات واردة في الفقه تتحدث عن هذا الموضوع. من هذه الروايات في كتاب الحجر في الجزء 18 من وسائل الشيعة، الباب الأول من أبواب الحاجر صفحة 409، الحديث الأول، وهذا يؤيد طبعا ما فهم من الآية، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى يعني العبيدي والد، عن منصور يعني ابن حازم، عن هشام يعني ابن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله. الرواية الثالثة من الباب الرواية الثالثة مش مهمة. الرواية بتقول إذا زوجت فقد انقطع عنها الملك الوصي، واضح لأن بصي ولي أمرها زوجها، مو مشكلة رح تأخر. الباب الثاني، الرواية الرابعة في الباب، قال وقد روي عن الصادق عليه السلام، القائل هو صاحب الفقيه، والرواية مرسلة، أنه سئل عن قول الله عز وجل فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، قال إناس الرشد حفظ المال. في الخصال الرواية الخامسة، وهذا أريناها اليوم، هذا الرواية في الأصول، رواية الخصال اللي عن ابن أبي ناصر عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ، إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا فلا يجوز أمره. أيضا في الجزء التاسع عشر، ما بدي أطول فيه لأن المطلب صار واضح يا إخوان، في الجزء التاسع عشر الباب الرابع والأربعون من أبواب الوصايا، الوصايا صفحة 363، الحديث الثامن، نفس الحديث عن عبد الله بن سينات، سأله أبي وأنا حاضر حتى إذا بلغ رشده، طبعا بلغ أشده ماشي وجاز أمره في ضمن الرواية إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا، نظير تلك الرواية، لكن قلت وما السفيه، فقال وما السفيه، فقال الذي يشتري الدرهم بأضعافه، قال وما الضعيف، قال الأبله. تاسعة وبإسناده، هذه رواية محمد بن عيسى نفسها السابقة عن هشام بن سالم اللي نقلناها عن الكافي، هناك نقل عن الكافي وهنا نقل عن التهذيب، رواية تاسعة. الرواية الحادي عشرة، رواية عبد الله بن سنان اللي هي رواية الوشة السابقة في الأصول في اليوم تكرر، قال وكتبت له الحسنات وجاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها. الثاني عشر رواية الحسن بن سماعة كمان أيضا نفس الشيء، لا هذه ما دخلها بالرشد يا أخوان، اللي دخلوا بالرشد هذا. الباب الخامس والأربعون 366، الحديث الأول عن العيص بن القاسم، صحيحة العيص شيخ الطوسي بإسناده عن صفوان بن يحيى عن العيص عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها، قال إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع، أو إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع، فسألته إن كانت قد تزوجت، قال إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها، واضح أنه انتقلت قواميتها إلى شخص آخر، ما مشكلة. وإن كان في كلام هذا طبعا فقهيا، حتى لو زوجت الوصي بظل هو الوصي إلى أن ترشد، ما بصير زوجها وصيها توفاها الزوج. ماشي، الرواية الخامسة بإسناد عن ابن أبي عمير عن مثنى بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس، مش مجنون يعني مقابل الجنون، ليس بعقله بأس يعني عنده رجحان عقل، وله مال على يد رجل، فأراد الذي عنده المال أن يعمل به مضاربة، فأذن له الغلام فقال لا يصلح له أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله، قال وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبدا. وإن احتلم الإمام قال السؤال ولم يكن له عقل, واضح بقرينة الصدر عقل مش يعني مجنون, لم يكن له عقل يعني رشحان عقل يعني رشد, لم يدفع إليه شيء أبدا, واضح شرطية الاثنين معا. الرواية السادسة فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا, قال إيناس الرشد حفظ المال. على هالوزان يا إخوان واضحة الروايات, رواية 12 أيضا كذلك, رواية 13 من الباب كذلك, الباب 46 الرواية الثانية عن تفسير العياشي كذلك. إذا شرط الرشد شرط واضح, إنما الكلام في أنه ما المقصود من هذا الشرط, هل عبارة الرشيد غير الرشيد مسلوبة أم المقصود اشتراط الرشد في القرار المعاملة. واضح جدا, وهذا أثرنا نحن في بداية الأمر كما أثرنا في البلوغ, أن القرار المعاملة هو المشروط بالرشد, واضح جدا لكي لا يفسد المال, مناسبة حكم الموضوع واضح أصلا في الروايات والآية. لذلك حينئذ إذا أنشأ بيعا فهل يكون كالعدم؟ أقول شروط الصيغة شيء وشروط القرار شيء آخر, لذلك لا نقصان فيما لو أنشأ بيعا وكان موافقا للمعقول كما لو كان رشيدا قبل البلوغ أو بالغا لم يرشد فأجازه الولي فلا مانع بأدلة صحة المعاملة بالإجازة اللاحقة, ما دام قلنا لا يشترط أن يكون عن طرد بصيغ بالإكراه وبالبلوغ وبالرشد وبالقبول كلها من واد واحد, حينئذ الأدلة واحدة من هذه الجهة, ما دام يقبل لحوق الرضا ولم يدل شرط على أن يكون الصيغة ناشئة عن تراض مسبق ممن له حق التراضي, فحينئذ لا مشكلة في البيت. إذا فالرشد شرط في قرار المعاملة وليس شرطا في إنشائها. السؤال هل الرشد يدور بين الوجود والعدم أم أنه قابل للتفصيل؟ بالوجدان قابل للتفصيل, الرشيد في الأمور البسيطة لا يعني أنه رشيد في الأمور الخطيرة, الرشيد في زماننا فيما هو من اختصاصه ليس بالضرورة أن يكون رشيدا في غيره ولو كان اختصاصه دقيقا. فهل المقصود أن من ليس رشيدا في نحو من أنحاء المعاملات أو في صنف خاص وهو الغالي أو في العمران أو في العقارات هذا ليس رشيدا؟ لا. أم أن ظهر الأدلة إيناس الرشد في كل شيء بحسبه؟ إذ الكلام ليس في اليتيم فقط, يوجد كبير لم يكن سفيها فتسفه, لم يكن ضعيف العقل فتضعه أو ضعف. القضية مش بس في حركة الصعود, في قوس النزول أيضا بصير هذا الشيء, الكبير السن قد يضعف ويقل رشده ويبدد ماله كيفما كان. حينئذ من الوضوح بمكان أن العبرة بالكم والكيف معا, وهذه الأدلة لا يتمسك بإطلاقها يا إخوان لأنها واردة مورد لارتكاب العقلاء ولا تؤسس لأمر تعبدي ناشئ من مجرد التعبد وعلل في الروايات لئلا يضيع ماله أو لئلا كذا أو اختبروه. واضح أن المناشئ كلها عقلائية في المقام. إذا كان الأمر على هذا المنوال فحينئذ نقول بأن الأمر يستفصل فيه بين ما هو رشيد فيه وما ليس رشيدا فيه, لكن هذا لا يعني أن نعطيه مال ويتعامل كما يريد بحجة أنه رشيد في البقول, يمكن هذا المال الذي أعطيناه يروح يصرف في معاملات غير رشيدة. لذلك لابد من التقنين الواضح للأمر, وما يكون رشيدا فيه لا نحتاج إلى إذن في المعاملة, فإن أقدم على الشراء في الذمة للأمور التي هو رشيد فيها فلا يسع الولي رد البيع حينئذ لمجرد الاختلاف وجهات النظر. تمام لا يخفى. تقريبا هذا المهم في بحث الرشد، إذا كان بقي شيء أتعرض له، وإلا فسوف ندخل إلى شرطية الإسلام. ها؟ شرطية الإسلام؟ لا مو شرطية الإسلام، شرطية الإسلام في الأصول إن شاء الله يأتي تتمة الكلام. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.